والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وخاتم المسلمين وخاتم واللعن دائم على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا في طلب الأمر الصالح.
كان الكلام فيما تعرض له المصنف من الأمور، وكان الأمر الأول في ملاك حجية الإجماع، وقد تقدم أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي المعصوم من جهة وجود ملازمة أو من جهة الاستلزام أو الطريق وذي الطريق أو السبب والمسبب. هناك فرد نوع من الكاشفية عن رأي المعصوم، ولكن ما هو الوجه في اعتبار ذلك الطريق؟ لماذا نعتبر الطريق الذي هو ماذا؟ الذي هو الإجماع. وقلنا أن الكلام في الإجماع المنقول الذي هو عبارة عن خبر واحد ناقل لطريق في موافقة رأي المعصوم، يعني بمعنى أن يكون هذا الإجماع المنقول خبر واحد ناقل للطريق لمعرفة رأي المعصوم، فحينئذ لا يكون هنالك فرق بينه وبين الخبر الواحد المصطلح، إلا أن إجماع المنقول هو خبر واحد كاشف عن رأي المعصوم بالواسطة، والخبر الواحد كاشف عن رأي المعصوم بلا واسطتين. يقول زرارة سمعت أبا عبد الله يقول، هذا مباشرة ينقل رأي المعصوم من فعله وتقريره وقوله، هذا ينقل ماذا؟ هذا إجماع المنقول هو خبر واحد ينقل اتفاق جماعة تكشف عن ماذا؟ عن رأي المعصوم. قلنا ما هو الوجه في اعتبارها؟ وتقدم هنالك وجهان، الوجه الأول أو القسم الأول هو الإجماع الدخولي، وقلنا هو على أساس اتفاق جماعة نعلم إجمالاً بدخول الإمام في ضمن المجمعين، ولكن لا نشخصه بعينه، وإلا لو كنا نشخصه بعينه لكان رواية لا إجماعا منقولا. القسم الثاني أو الوجه الثاني هو الإجماع اللطفي، وهو ما ذهب إليه شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه، من جهة أنه هنالك ملازمة عقلية، أي أن اتفاق أهل عصر وعصر واحد لا بد وأن يكون ماذا؟ لا بد وأن يستلزم قول المعصوم عقلا. ليش؟ يقول لأنه لا بد من وجود الحكم الواقعي في ذلك العصر، ولو من قول أحد ماذا؟ أحد الفقهاء، إذ الواجب على المشرع أي على الإمام أن يبين الحكم الواقعي في ذلك العصر، فحينئذ من عدم بيانه هنالك إخلال بالواجب العقلي، هذا الذي تقدم يعبر عنه بقاعدة اللطف، لا بد من بيان الحكم الواقعي، فحين يعني هناك حكم واقعي في ضمن مبثوث في ضمن أقوال العلماء لا بد من وجوده، هذا ليش لا بد؟ من باب حكم العقل من جهة اللطف، أي أنه لطف على الإمام أن يبين شنو؟ أن يبين الحكم الواقعي، فحينئذ إذا اتفقت جماعة أو اتفق العلماء في عصر واحد على حكمين لا بد وأن يكون ذلك الحكم المتفق عليه هو الحكم الواقعي، أي هو الحكم الذي شنو؟ هو قول المعصوم، يستلزم قول المعصوم أي الحكم الواقعي من جهة الملازمة العقلية. هذا الذي تقدم في الدرس السابق يعبر عنه بالإجماع اللطفي. القسم الثالث في الحقيقة هو الإجماع العادي. حقيقة هذا الإجماع العادي هو على أساس فكرة اجتماعية تطرح لا في خصوص الأحكام الشرعية، بل تعم جميع ماذا؟ جميع مفاصل الحياة. يقال أنه إذا كان هنالك رئيس أو كان هنالك سلطان أو كان هنالك أستاذ وله تلامذة أو له مرؤوسين، يعني له أتباع، ونعلم علم اليقين بأن الأتباع لا يخرجون عن رأي ماذا؟ عن رأي متبوعهم، عن رأي رئيسهم. نعم هم يختلفون بحسب أفكارهم وأنظارهم لرأي متبوعهم، لرأي رئيسهم، لرأي أستاذهم، فهم يدورون في ضمن هذا الفلك. أي فلك؟ ما هو رأي الأستاذ؟ نعلم علم اليقين بأنهم لا يخرجون عن ماذا؟ عن رأي أستاذهم أو رئيسهم، ولكن يختلفون من حيث الفكر والنظر في تشخيص رأي ذلك ماذا؟ رأي ذلك الأستاذ. فحينئذ إذا كان هنالك اتفاق من العلماء، اتفق العلماء أو اتفق هؤلاء التلامذة في عصر واحد أو في أعصار متعددة، يعني إذا اتفقت هذه الخاصة، هذه البطانة، اتفقوا على حكم مع اختلاف ماذا؟ على مع اختلاف الأنظار واختلاف الأفكار، يكشف كشفا عنيا عن ماذا؟ عن أن رأيهم هذا يستلزم رأي ماذا؟ رئيسهم أو أستاذهم. فحينئذ يعبر عنه بالإجماع ماذا؟ بالإجماع العادي. هذا بحسب العادة، لا نقول بأنه هنالك ماذا؟ هنالك ملازمة عقلية، لا، ولا نقول بأن الإمام أحد المجمعين كما في الإجماع الدخولي أو الإجماع اللطفي، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن يمكن الإفكاك، ولكن لا بحسب العادة. عقلا يمكن الإفكاك، ولكن جريان الأمور بحسب العادة لا تكون إلا على هذا النحو. فيكون هؤلاء الأساتذة، هؤلاء التلامذة، هؤلاء التابعين يتبعون شنو في فكرهم وآرائهم ونظرهم إلى شنو؟ إلى متبوعهم وإلى أستاذهم، وبالتالي إذا اتفقوا تلك الخاصة والبطانة على رأي مع الاختلاف الملحوظ، يكشف على أن رأي رئيسهم وأستاذهم على هذا النحو. هذا ما يعبر عنه بالإجماع العادي. شوي بس أكو استلزام ترى، ها، هذا يستلزم هذا، ولكن وين الاستلزام؟ تارة يكون عقليا فيكون إجماعا لطفيا، تارة يكون عاديا يعني بحسب العادة فيكون إجماعا ماذا؟ إجماعا عاديا. فالاستلزام ماذا؟ موجود، لا أنه ليس هنالك استلزام. في الإجماع الدخولي استلزام أصلا ما موجود، الإجماع الدخولي لأن أحد المجمعين ماذا؟ هو المعصوم سلام الله عليه. أما ها هنا لا، أكو شيء، أكو شيئين أحدهما يستلزم الآخر، أكو أقوال شنو؟ هنالك أقوال العلماء تستلزم قول المعصوم، ولكن استلزام قول المعصوم تارة يكون بحسب العقل من جهة قاعدة اللطف فيكون ماذا؟ إجماعا لطفيا، والاستلزام استلزاما عقليا، وتارة يكون عاديا فيعبر عنه بالإجماع العادي. سوف نبين أنه النكتة وجه الفرق بين الإجماع الدخولي وبين هذه الإجماعات. هذا هو ماذا؟ هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع وهو في الحقيقة أن يكون هنالك اتفاق جماعة، اتفاق جماعة، يكون هنالك في الحقيقة كشف عن رأي المعصوم، وياي بمعنى أنه اتفاق جماعة يحصل لدى الناقل للإجماع لهذا الاتفاق الحاصل، الحدس بقول ماذا؟ برأي المعصوم وقوله. أنا جنابي أكو شفت هنا مجموعة من العلماء اتفقوا على حكم من الأحكام، أنا أنقل إجماعهم من جهة ماذا؟ من جهة حصول الحدس بأن إجماعهم موافق ماذا على ما أجمعوا عليه، موافق لقول المعصوم. ولكن هذا الإجماع هل هو ليس هو إلا الاتفاق والصدفة؟ مو هنالك ملازمة عقلية أو عادية بين قول المجمعين وبين رأي المعصوم؟ لا أبدا، إنما اتفق ثلة من العلماء على رأي أنا في الحقيقة اتفاقهم يحصل لدي الحدس بأن المعصوم على طبق اتفاقهم، رأي المعصوم أي الحكم الواقعي على طبق المعصوم، وبالتالي أنا أنقل الإجماع زين إلى الغير فيكون إجماعا اتفاقيا، هذا ما يعبر عنه بالإجماع الاتفاقي. وفي الحقيقة هذا هو الإجماع الحدسي بعينه. شوي انتبهوا وياي، هذا هو الإجماع. ليش؟ لأنه أنا أحدث بأنه هؤلاء اتفاقهم هنالك شنو؟ أن المعصوم على طبق رأيهم موافق له، لا أنه هؤلاء لخصوصية معينة فيهم كشف قولهم عن قول المعصوم. شوفوا لاحظوا، نلاحظ أن هؤلاء في الحقيقة الذي ينقل الإجماع لم يتبع جميع ماذا؟ آراء جميع المجمعين أو جميع العلماء في جميع الأعصار، حتى نعلم ماذا أو حتى يعلم بأن الإمام في ضمن المجمعين، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون إجماعا دخوليا. بل الناقل للإجماع عادة أو حصول الذي حصل له الإجماع من أقوال العلماء وفي زمن الغيبة الكبرى، وبالتالي يكون نقله للإجماع لا على أساس أن الإمام داخل في ضمن المجمعين حتى يكون إجماعا دخوليا، ولا من جهة ماذا؟ من جهة أن هؤلاء العلماء من بطانته وخاصته حتى يكون اتفاقهم يكشف كشفا استلزاميا عاديا عن قول عن قول أستاذهم، لا، لأنه هؤلاء متأخرين ماذا؟ عن الإمام سلام الله، لأن ذولا في زمن الغيبة زين، لا في زمن الحضور، وبالتالي ليس من أهل البطانة، ليس من أهل الخاصة، حتى يكون مع اختلاف مشاربهم وأفكارهم اتفاقهم يكشف عن قول المعصوم وياك. فحينئذ لا يكون هنالك استلزاما عاديا، فلا يكون الإجماع إجماعا عاديا. وهم ينكرون ماذا؟ ينكرون قاعدة اللطف، وبالتالي لا يكون إجماعا ماذا؟ لا يكون إجماعا لطفيا، فلا يكون هنالك نقل للإجماع إلا على أساس ماذا؟ على أساس الصدفة والاتفاق من باب الحدس عن قول المعصوم. ومنه يظهر أن تسميته بالإجماع الحدسي، تسميته بالإجماع الحدسي لظهوره في الاتفاق والماذا والصدفة، لا من باب أنه هو بالخصوص إجماعا حدسيا، لا، ليس الأمر كذلك. بمعنى أنه عندما نلاحظ عندنا أربعة إجماعات، إجماع الدخولي، إجماع شنو؟ إجماع اللطفي، الإجماع العادي، الإجماع ماذا؟ الاتفاقي، ما يعبر عنه بالإجماع الحدسي. نلاحظ أن غير الإجماع الدخولي الذي نعلم إجمالا بأن الإمام أحد المجمعين، نعلم إجمالا بأن الإمام أحد المجمعين، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا إجماع عن شنو؟ نقل عن حس، لأنه أنا أدري بأن الإمام في ضمن هؤلاء اللي هم أربعة خمسة زين، فإجماعهم من جهة يكون حجة من جهة دخول الإمام في ضمن ماذا؟ في ضمن المجمعين. هذا نقل عن ماذا؟ نقل عن حس، وهو حجة ببناء العقلاء كما تقدم في درس سابق. أما الإجماع اللطفي من باب اللطف والاستلزام، وكذلك الإجماع العادي والإجماع الاتفاقي، كله مبني على مقدمات ماذا؟ على مقدمات حدسية، أي أن المراد من الحدس ما لم يكن بأحد الحواس الخمسة الظاهرة. نلاحظ، هل الإجماع اللطفي على شنو؟ هو استلزام لقول المعصوم على أساس أحد ماذا؟ على أساس أحد الحواس الخمسة؟ لا، من باب حكم العقل بأنه يجب على ماذا؟ يجب على الإمام أن يوجد الحكم الواقع في ضمن ماذا؟ في ضمن هذه الدائرة في أهل عصر واحد. كذلك الإجماع العادي، الإجماع العادي أيضا من باب ماذا؟ من باب حصول المقدمات ماذا؟ من مقدمات غير حسية، من باب الملازمة العادية بين قول المجمعين أهل البطانة وأهل الخاصة وبين قول المعصوم. فإذن تسمية الإجماع الاتفاقي وهو القسم الأخير، تسميته بالإجماع الحدسي لا من جهة أن بقية الإجماعات غير الدخولي إجماعات حسية، لا، ليس الأمر كذلك، بل كلها غير الإجماع الدخولي إجماعات ماذا؟ حدسية مبنية على مقدمات غير حسية. وإنما سمي بالإجماع الحسي على أساس نكتة، وهي أن غيره، أي غير هذا الإجماع، فهو إما عن حس حقيقة كما في الإجماع الدخولي، وإما مبني على الاستلزام والملازمة، ولكن تارة تكون الملازمة عقلية كالإجماع اللطفي، أو تكون الملازمة عادية كالإجماع العادي. وأما هذا القسم الأخير وهو الإجماع العادي المعبر بالحدسي، هذا ليس فيه هنالك لا شنو؟ لا مقدمات حسية كما في الإجماع الدخولي، ولا شنو؟ وليس هنالك ملازمة أصلا، لا عقلية ولا شنو؟ ولا عادية. واضح؟ سمي بالإجماع الحدسي، وإلا البقية أيضا شنو؟ إجماعات حدسية. ثم نقول هنالك إجماعان آخران في الحقيقة، إجماعان آخران لم يتعرض لهما المصنف رضوان الله تعالى عليه، بل يذكرون ذكره الأعلام، وهو ما يعبر الأول منهما ما يعبر عنه بالإجماع التقريري. وفي الحقيقة أن هذا الإجماع التقريري هو كالإجماع اللطفي، بل هو عينه فقط تلك الملازمة عقلية، هذه الملازمة ماذا؟ ملازمة شرعية. بعبارة أخرى، احنا قلنا لابد، وأنه أهل عصر واحد لابد من وجود الحكم الواقعي في ضمن ماذا؟ في ضمن أقوال أهل عصر واحد. يا ابن، من أين جئت هذا الوجوب؟ قالوا هذا وجوب عقلي من باب ماذا؟ من باب قاعدة اللطف. هذا الإجماع التقريري، وبالتالي إذا أجمع الفقهاء أو العلماء، علماء أهل عصر واحد، إذا أجمعوا على شيء فحينئذ نقول الحكم الواقعي في ضمن ماذا؟ في ضمن المجمعين، فيستلزم عقلا حكم ماذا؟ يستلزم عقلا رأي الإمام، وإلا لكان على الإمام، وإلا لكان الواجب على الإمام بيان الحكم الواقعي بأن يوجد الخلاف، بيان الحكم الواقعي. هذا يجب على الإمام، من أين جبتوا هذا يجب؟ قالوا يجب عقلا من باب اللطف. هنا في الإجماع التقريري أيضا يجب على الإمام إيجاد الخلاف، فحينئذ من عدم إيجاده للخلاف نستكشف ماذا؟ نستكشف أن الحكم الواقع على طبق المجمعين. يجب على الإمام في الإجماع التقرير من أين جبتوا؟ قالوا هذا الوجوب وجوب شرعي مو وجوب عقلي. هذا الوجوب شنو؟ وجوب شرعي من باب التنبيه والإرشاد، يجب على الإمام أن ينبه ويرشد الأمة، أي أن علماء أهل عصر واحد أن حكمكم مخالف للحكم الواقع. ما يصير يترك الأمور هالشي بدون ماذا؟ هذا ديابوش ما كنت شيء، لابد أن يبين. لكن هذا بيانه، لابدية هاي من اللابدية؟ تارة تكون لابدية عقلية فتكون شنو؟ إجماعا لطفيا. تارة تكون لابدية شرعية فتكون إجماعا تقريريا. واضح إن شاء الله. هذا الإجماع الذي لم يذكره الأول الذي يذكره المصنف، وهنالك إجماع آخر وهو إجماع على الحكم الظاهري الحقيقة. ومعنى ذلك أن اتفاق علماء أهل عصر واحد على حكم إنما هو اتفاقهم على دليل معتبر على ذلك الحكم، لا اتفاقهم على نفس شنو أن ذلك هو الحكم الواقعي. لكن هذا الدليل المعتبر خفي على غير ماذا؟ على غير المجمعين. وهذا الإجماع عندهم واضح، عندهم شنو؟ ظاهر الضعف. ولذلك عادة لم يذكروه في كتبهم. واضح. هذا كله في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات، تارة تكلمنا ما هو الإجماع وكيفية ملاك وجه اعتباره واستلزامه لقول المعصوم، بينا أقسام الإجماع ثبوتا. أما في مقام الإثبات، نلاحظ هل أي قسم من هذه الأقسام قد جرى عليه الأعلام؟ هل هو الإجماع الدخولي؟ هل هو الإجماع اللطفي؟ أو يعني نيجي نقرأ في كتبهم نقول يابا هذا شو اسمه يقول كذا وكذا، أجمعت عليه، هذا أجمعت على الحكم الفلاني، هذا أجمعت على الحكم الفلاني. هذا الإجماع إجماعا دخوليا، إجماعا لطفيا، إجماعا عاديا، إجماعا اتفاقيا، شنو هذا الإجماع؟ واضح؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يبين كيفية استظهار الإجماع الموجود عندهم. واضح؟ مثلا الذي يظهر من طريقة المتأخرين في الإجماع إنما هو على أساس الإجماع الاتفاقي، وهو الإجماع الأخير، الإجماع الاتفاقي، وهو الإجماع الحدسي من اتفاق جماعة طريقة المتأخرين من العلماء، عندما ينقل الإجماع على أساس الإجماع ماذا؟ على أساس الإجماع الاتفاق الحدسي. شلون بيّنت هذا المعنى؟ يقول لأنه الإجماع الدخولي غير متحقق في البقاء، لأنه هذا ينقل ماذا؟ إجماع العلماء المتأخرين في الحقيقة، وهم في زمن ماذا؟ في زمن الغيبة وليس في زمن الحضور. فحينئذ الإجماع الدخولي غير معتبر، يعني الإجماع الدخولي غير متحقق عنده. هذا واحد. وليس نقلهم للإجماع من الذين أجمعهم من خاصة وبطانة الإمام سلام الله عليه، حتى يكون الإجماع شنو؟ إجماعا عاديا من باب الملازمة العادية، حتى يكون اتفاقهم على اختلاف مشاربهم كاشفا عن رأي المعصوم. والإجماع اللطفي على أساس قاعدة اللطف غير تام عند المتأخرين، فحينئذ لم يبقى إلا الإجماع ماذا؟ إلا الإجماع الحدسي. يقول هذه طريقة المتأخرين في نقل الإجماع. وفي الحقيقة ليس المصنف وحده على هذا المعنى، بل عندما تقرؤون المكاسب تجدون هذا المعنى مبثوث في كلمات شيخنا الأنصاري. يقول أن هذا الإجماع حج على طريقة، أو هذا الإجماع أو وجود المخالف مثلا أو كذا يخدح على طريقة ماذا؟ على طريقة المتأخرين دون القدماء. واضح؟ هذا هو شنو طريقة القدماء في نقل الإجماع. كما أن الاعتذار لمن ينقل الإجماع مع علمه بوجود المخالف بأن المخالف معلوم النسب، هذا إجماعه على أساس الإجماع ماذا؟ على أساس الإجماع الدخولي. يعني يقول أنه أجمعت الطائفة أو أجمع العلماء على كذا، وهو يعلم بأن هنالك من يخالف هذا الإجماع، يعتذر ويقول أن المخالف للإجماع معلوم النسب فلان الشهيد الأول، شهيد الشسمة المقدس الأردبيلي مثلا وأشبه ذلك، يقول معلوم النسب. عندما يعتذر بأنه معلوم النسب لابد وأن يكون ماذا؟ أن يكون الإجماع الذي نقله إجماعا ماذا؟ إجماعا دخوليا. ليش؟ لأن النكتة، هذه النكتة وهي معلومية النسب، في مقابلها جهالة ماذا؟ جهالة النسب. جهالة النسب بمن تؤثر؟ بأي إجماع؟ لا ريب ولا إشكال بأن الإجماع الحدسي، إجماع الحدسي معلوم النسب، مجهول النسب لا تؤثر بالنسبة إليه على حد سواء. الإجماع اللطفي كذلك لا تؤثر فيه، بل معلوم النسب هي المؤثرة فيه مو مجهول النسب، لأنه إذا كان واحد من العلماء الجهابذة قد خالف هؤلاء المجمعين هذا يمكن أن يكتفي به الإمام وأن لا يوجد الخلاف بعد، خلاص أكو من يخالف بعد قاعدة اللطف، تجري أو لا تجري؟ لا تجري. إذن معلوم النسب مؤثر في الإجماع اللطفي. في الإجماع العادي، في الإجماع العادي مبني على ماذا؟ مبني على أنه خاصته وبطانته أيضا معلوم النسب بالنسبة إليه مؤثر، فلن يبقى جهالة النسب مؤثرة إلا في الإجماع الدخولي. لماذا؟ لأنه لما يكون مجهول النسب نحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون الإمام هو المجهول النسب، هو الإمام سلام الله عليه، فيكون المجمعين ليس الإمام في ماذا؟ في ظنهم باعتبار وجود المخالف مجهول النسب. فلذلك الذي يعتذر بأنه المخالف معلوم النسب ما راح يؤثر على الإجماع ماذا؟ على الإجماع الدخولي. ليش؟ لأنه يقول لك هذا فلان ابن فلان، هو قطعا ما يكون الإمام، فالإمام في ضمن ماذا؟ في ضمن المجمعين. إذن الاعتذار بوجود المخالف بأنه معلوم النسب لا يكون ماذا؟ لا يكون إلا أرادة الإجماع ماذا؟ الإجماع الدخولي. جيد. كذلك من ينقل الإجماع ويعلم بوجود المخالف ولكن يعتذر عن هذا المخالف بأنه يقول لا يؤثر هذا في نقل الإجماع. لماذا؟ لأن الذي هو المخالف لهم قد انقرض عصره. ماذا؟ قد انقرض عصره. هذا نعلم منه إلى أنه ماذا؟ إلى أن الذي انقرض عصره هذا في الحقيقة الذي ينقل إجماع ينقل إجماعا لطفيا. ليش؟ لأن الإجماع اللطفي هو اتفاق علماء العصر الواحد. هنا اللي يكشف عن قول المعصوم، لأنه ما يمكن إلا وجود الحكم الواقع في ضمن أهل العصر الواحد، فانقراض عصر ذلك المخالف لابد وأن يكون ماذا؟ يقول أنه أن علماء هذا العصر متفقون، هذا يكفي في الإجماع الدخولي، وأما المخالف لهم لا يكون مؤثرا في عدم حجية هذا الإجماع، لأن هذا ماذا؟ منقرض عصره، فلا يؤثر في اتفاق عصر واحد، لأنه الإمام شنو؟ ما يقدر يعتمد عليه. وهنا لابد أن نقول بأنه من باب اللطف أن يوجد الخلاف، هذا ما يقدر يوجد الخلاف إلا من كان ماذا؟ معاصرا لهؤلاء. أما من انقرض عصره زين، نقول مثلا أجمعوا علماء هذا العصر مثلا عصر مثلا التاسع للهجرة أو العاشر للهجرة، ما يمكن واحد يقول يابا أكون مخالف لهم في العصر ماذا؟ في العصر التاسع للهجرة. يقول لهم لا، لا ينفع، لأنه يقول هذا غير مضر في المخالفة. هذا لما يقول غير مضر لابد وأنه قد اعتمد على ماذا؟ على الإجماع اللطفي، وإلا لو كان هنالك مخالف لهم وإن انقرض عصره وكان مجهول النسب يكون مؤثرا في الإجماع الدخولي. زين، انقرض عصره يعني هو من عصر التاسع، أو إذا كان في زمن الحضور ما مشكلة، في زمن غيبة واستمرارية بقاء الإمام. إذن هذا التعليل يكشف على أنه ماذا؟ على أن الإجماع المنقول من قبله إجماعا لطفيا، كما أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم قد يصرحون بالمراد من الإجماعات التي ينقلونها، يقول تارة يكون يقول الإجماع إجماعا دخوليا، تارة إجماعا لطفيا، تارة يكون إجماعا عاديا، وأخرى يكون إجماعا اتفاقيا. هذه هذا في بعض الأحيان يصرحون ماذا؟ بنقلهم للإجماع. هذا هو في الحقيقة تمام الكلام في مقام الإثبات. ثم في نهاية هذا الأمر الثالث، الأمر الأول، تعرض المصنف إلى قسم خامس في البين بالنسبة إلى الأقسام الأربعة، أما بالنسبة لنا يصير القسم السابع، وهو ما يعبر عنه بالإجماع التشرفي، وهو في الحقيقة يتشرف برؤية الإمام سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع ذلك ويسمع منه الحكم الواقعي، ولكن ينقل إلى الآخرين على سبيل الإجماع، يقول أجمعوا على كذا، ونقله للإجماع لأسباب ومحاذير، إما من كشف أمره، وإما لزوم طلب الناس منه ويلزم منه العسر والحرج، وإما من جهة الأخبار الواردة بتكذيب من ادعى الرؤية زين والمشاهدة على أساس تبليغ الأحكام، فحينئذ لا ينقل يقول الإمام يقول كذا، بل يقول أجمع العلماء على كذا. هذا ما يعبر عنه بالإجماع التشريفي أو التشرفي على نحو. قال قدس سره: ومستند القطع بما به، أي بالإجماع بقول المعصوم، لحاكيه أي لحاكي الإجماع على ما يظهر من كلماتهم، هو علمه أي الناقل للإجماع بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين شخصا وإن لم يعرفوا عينا، أو قطعه باستلزام ما يحكيه ما ينقله عن الجماعة واتفاقهم لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف، هذا هو الإجماع اللطفي، أو عادة، هذا هو الإجماع العادي على أساس الاستلزام العادي، أو اتفاقا، هذا هو الإجماع الاتفاقي من جهة حدس رأيه عليه السلام. من جهة حدس رأيه عليه السلام، ليش ما جايب كتاب سيدنا؟ ها؟ ما جاء للدرس. من جهة حدس رأيه عليه السلام، شوفوا هذا هو عبر عنه بالإجماع الحدس، وهو إجماع المتأخرين، لكن كل الإجماعات غير الإجماع الدخولي، وبعد بيان الإجماع التشرفي، الإجماع الدخولي إجماعا حسيا، الإجماع التشرفي شنو؟ ما تحسيا، واضح، لأنه رأى الإمام وسمع منه. زين، وإن لم تكن ملازمة يعني الاتفاقي، وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة، كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع. من أين هذا؟ في مقام الإثبات، بعد ما بين مقام الثبوت تطرق إلى مقام الإثبات، شلون نعرف أن هذا الإجماع المنقول، هذا الإجماع المدعى، من أي قسم من هذه الأقسام؟ يقول كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع، يعني المتأخرين طريقتهم الإجماع ماذا؟ الإجماع الحدسي. يا من أين فهمت هذا المعنى؟ قال حيث أنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية، يعني بالإجماع اللطفي بقاعدة اللطف، ولا الملازمة العادية غالبا، لأنه هذا يريدون من أهل البطانة الإمام وخواصه إتشي، وعدم العلم قطعا لا يعلمون بدخول الإمام حتى جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، حتى يكون إجماعا ماذا؟ حتى يكون إجماعا دخوليا. يحكون الإجماع كثيرا، يقولون إجماعة الطائفة، إجماعة الطائفة، إجماع العلماء، إجماع، مع أنه ماذا؟ مع أنه هذا شيء لا يحصل له مرض، لا بد أن يكون المراد من الإجماع الإجماع الحدسي. كما أنه يظهر ممن نقل الإجماع واعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب، يعلم بوجود المخالف مع ذلك نقل الإجماع ويعتذر، يقول أن المخالف معلوم النسب، يقول أنه استند في دعوى الإجماع حصل له القطع بأن أحد المجمعين هو الإمام سلام، فيعتمد على الإجماع الدخول في دعوى الإجماع إلى العلم والقطع بدخوله عليه السلام. زين، وممن ينقل ماذا؟ ينقل الإجماع ويعتذر عن وجود المخالف، بماذا يعتذر؟ بانقراض عصره، أنه استند إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة اللطف، أي الإجماع اللطفي. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك، أي أنه يصرعون بأن هذا إجماع دخولي، هذا إجماع لطفي، هذا إجماع اتفاقي وأشبه ذلك، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم. وربما هذا هو القسم الخامس، وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر. هسه يمكن مثل بعض من ادعى الرؤية، يعني عرف عنه هذا الأمر، مو هو عرف عنه أنه يرتقي بالإمام وكذا، يمكن أن يكون دعواه في كتبه بالإجماع الإجماع المنقول أنه المراد منه الإجماع التشريعي، يعني يسمع ولكنه ينسبه إلى العلماء. وربما يتفق لبعض الأوحد كمثل السيد مهدي بحر العلوم على ما ينقل المشهور المتعارف عليه. وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه السلام، وإنما لم ينقل عنه مباشرة، مع أنها رواية في الحقيقة ينقل عنه مباشرة، بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. دواعي الإخفاء ثلاثة أو أكثر ذكرت، لزوم تكذيبه وأنه يتعامل مع خبره معاملة الكاذب والافتراء، لزوم وقوعه في الحرج والعوس من جهة طلبات الناس بأنه قد لقي الإمام فيطلبون منه حاجاتهم وقضائها، أو من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يراد أن يعرف بأنه من تلك المرتبة التي وصل إليها بحيث يتشرف برؤية الإمام سلام الله عليه. لأجل هذه النكات مثلا هذا الذي سمع من الإمام يدعي ماذا؟ يدعي أحسنتم يخفيه ويدعي الإجماع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. بلي؟ أي ماكو في الحقيقة ماكو ما بيكذب هو. شنو في الحقيقة يدعي الإجماع؟ إجماع شوفوا في الحقيقة إحنا نسميه إجماع تشرفي، هو يجد أنه مجموعة من العلماء قد وصلوا إلى هذا الرأي، هنالك اختلاف بينهم، مجموعة تقول بأن الحكم مثلا الزبيب كذا، مجموعة أخرى تقول بأن حكم الزبيب كذا، هو في الحقيقة قول المعصوم على أحد هذين القولين، ليس هو قولا ثالثا، وخاصة إذا كان بين مثل الحرمة والحلية، وما عندنا وجوب مثلا في هذا. فهو لمن ينقل على الحلية وهنالك قال ينقل إجماع هؤلاء اتفاقهم. وفي الحقيقة لأنه سمع من الإمام فينقل إجماعا ويقول أنه أجمع مثلا أو اتفق العلماء على كذا.
ماذا ينكر رؤية الإمام؟ ماذا ينكر؟
أصلا ما قال هو أنا رأيت الإمام،
هو
دا
بين الإجماع، يعني يقول أكو جماعة قالوا الإجماع، يعني ما له علاقة أنه وخصوصا الكذب اللي يقول
الشيخ. لا هو يقول في الحقيقة مو ينكر، يقول أنه لمن ينقل إجماع على الحكم الفلاني هذا كذب لو مو كذب. هم ما إذا ما مجمعين يصير ما يصير كذب؟
لا هم مجمعين فعلا.
هو ترى ترى ما كويت هذا القصد. إيه نانا والله أنا سأروح لأخذ أشوف المفتاح.